الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في كتاب الجهاد. والجهاد ذروة سنام الإسلام كما هو معلوم، ولكن يبدو أن المصنف هنا يعني أتى بشيء منه، وربما قسم الفوائد على أبواب. المهم بدأ بباب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. العنوان جواز الإغارة على الكفار، يعني جواز الهجوم المباغت المفاجئ على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة، من غير أن ننذرهم، يعني الهجوم المباغت بدون إنذار على الكفار. ثم ساق الحديث الرقم 29 بعد 100 والألف، الحديث 29 بعد 100 والألف، 1129، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية، وكان عبد الله بن عمر في ذلك الجيش. ساق الحديث المتفق عليه عن غزوة بني المصطلق والتي هجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إنذار على بني المصطلق. طيب، ما مسألة الهجوم بدون إنذار؟ يعلم أن الأصل أن دم الآدمي معصوم، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية، وكان الله سبحانه يمنع المؤمنين من قتل الكافر. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن قتل الكفار، ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أمر بالقتل بعد، يعني لم يصدر لي الأمر بقتل الكفار بعد. والقبطي الذي قتله موسى صلى الله عليه وسلم كان معصوما، وطبعا موسى عليه السلام لم يكن يقصد قتله، بل كان موسى عليه السلام محسنا في نصرة أخيه المسلم على ذلك القبطي، وكزه موسى فقضى عليه وما كان يريد قتله. يعني ولذا موسى عليه السلام استغفر وقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ودم الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة في زماننا، هؤلاء دماؤهم معصومة لأن لم تبلغهم الدعوة، فإن موسى عليه السلام اعتبر ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، وهذا من ورعه وتقواه. ولأن بلوغ الدعوة استتابة عامة من كل كفر، يعني بلوغ الدعوة للكفار هو نوع من الاستتابة للكفار، فلا يجاز أو لا يجوز قتل كافر حتى يستتاب، فإن قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أنذرهم أولا قبل قتالهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذا معنى الاستتابة التي نتكلم عنها. وأنا أنقل طبعا كلام النووي وكلام حافظ ابن حجر رحمهم الله. فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة. طبعا هنا المقصود قول الله عز وجل، المقصود هنا قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال النووي وابن حجر: لحديث بريدة الطويل الذي أخرجه مسلم بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغزو الكفار، فقال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. يعني لا تهاجم عليهم مباشرة قبل أن تدعوهم إلى ثلاث خصال، ثلاث أشياء. طبعا المقصود بها إلى أن قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا الحمد لله هم إخواننا، فإن لم يستجيبوا يدعوهم إلى الجزية، فإن قبلوا فالحمد لله يكف عنهم ويأخذونهم الجزية، فإن لم يقبلوا لا هذا ولا ذاك فليتوكل على الله وليقاتلهم ويكون قد أنذرهم. قال إلى أن قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، ونحن إذا لقينا عدونا دعوناه إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى استعنا بالله وقاتلنا. وأما إذا استفاضت الدعوة وعلم بها القاصي والداني وتحققنا ذلك أخذناهم على كل حال، الدعوة انتشرت والمعلومة وصلت لهم من كل وجه، كل وجه خلاص كده انتهى. فقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، الحديث الذي نتكلم عنه هذا، غارون يعني وهم لا يعلمون، فقتل مقاتلتهم يعني قتل الرجال وسبى نساءهم وذراريهم، متفق عليه من حديث ابن عمر. وهذا لا يكون إلا بعد المفاصلة التامة بين الحزبين والتميز بين الدارين، دار الكفر ودار الإسلام، وإن لم تنع قتالهم لقوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك منكم. وقال ابن القيم في زاد المعاد أثناء كلامه على مراتب الجهاد، اللي هي طبعا المراتب الأربعة، جهاد الدعوة وجهاد الدفع وجهاد من يلينا من الكفار ثم جهاد الكفار عامة، لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الجهاد والهجرة إلا بالإيمان. وأما اشتراط المفاصلة فلمنع الله المؤمنين من قتال أهل مكة، لأن ثمة مانع يمنع من القتال وهو وجود رجال ونساء طبعا مستضعفين من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان، لا يمكن أن يعلن لهم أذى. لو كان المسلمون القلة الموجودة وسط الكافرين في مكان متميز عن الكفار نهجم على الكفار، لأن أمنا ألا يؤذى المسلمون، لكن المسلمون مختلطون بالكفار، فبالتالي كيف؟ قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، إلى أن قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا يعني لو تميزوا وابتعدوا عن الكافرين في مكان منفصل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعلل بعدم التزايل الذي هو معنى التميز والمفاصلة، فلابد أن ننتبه لهذا الأصل، لأن خلقا كثيرا من الناس في مسألة قتال الكفار وجهادهم قد يغيب عنهم هذا الأصل. طيب ما هي غزوة بني المصطلق التي أشار إليها الحديث؟ غزوة بني المصطلق تمت في شعبان في العام السادس من الهجرة، وهي غزوة يعني ليست طويلة في تفاصيلها ولكنها مهمة جدا من الناحية العسكرية، وحدثت فيها أحداث مهمة جدا، وكان المنافقون فيها أيضا قد خرجوا وكادوا للمسلمين فيها، وصدرت منهم الكلمات السيئة مثل قول عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وحدثت فيها أيضا حادثة الإفك. لكن نحن نتكلم عن الغزوة لأن الذي يهمنا هنا هو مسألة الهجوم بدون إنذار. طيب في شعبان سنة 6 من الهجرة كان الأخبار وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب الأسلمي ليتحقق من هذا الخبر، فذهب بريدة هو لقي رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد له الخبر وأنهم جمعوا وأنهم يريدون السير لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر ندب الصحابة، يعني أهاب بالصحابة أن يخرجوا وأسرع في الخروج. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي. نعم. وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا يعني جواسيسا ليأتي بخبر الجيش الإسلامي، ف يعني هو جاسوس واحد أرسل جاسوسا ليتبين خبر الجيش الإسلامي، فالمسلمون ألقوا على هذا الجاسوس القبض وقتلوه. طيب، فالحارث بن أبي ضرار لما بلغه قتل الجاسوس هذا وبلغه مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الحارث بن أبي ضرار وخاف بنو المصطلق خوفا شديدا، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم وتفرق عنهم العرب الذين كانوا معهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع. المريسيع اسم ماء من مياه بني المصطلق، يعني اسم منطقة فيها بئر ماء مشهور لبني المصطلق في ناحية قديد إلى الساحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل وتهيأ هو والمسلمون للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراوموا بالنبل ساعة، يعني رموا بني المصطلق بالنبل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد هجوم شامل، فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرارية والنعم والشاء. النساء معلوم خلاص صارت النساء بني المصطلق جواري، والذراري يعني الأطفال، والنعم يعني الأنعام البقر والإبل وغيره، والشاء يعني الشياه الغنم. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتل عن طريق الخطأ، قتله رجل من الأنصار يظن أنه من العدو. نعم. طيب، على العموم هذا الكلام ذكره أهل السير وذكره ابن إسحاق في السيرة، لكن ابن القيم رحمه الله قال هو وهم، لم يحدث قتال ولا شيء، أغار النبي صلى الله عليه وسلم على الماء ولم يجد أحدا فسبى الذراري والأموال كما في الصحيح. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فسبى، الحديث اللي ذكرناه هو الحديث 29 بعد 100 وألف، هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم في غفلة، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جوارية ابنة الحارث بن أبي ضرار، يعني بنت رئيس بني المصطلق، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي هو في الصحيح، وما في الصحيح هو الصحيح، ما في الصحيح هو الصحيح. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، يعني ثابت بن قيس هي أرادت تشتري نفسها منه، تدفع أقساطا وتشتري نفسها منها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الثمن الأقساط وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت أما للمؤمنين. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا عندنا؟ فهذا طبعا من يعني إكرام المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولأصهار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. هذا الدين يسر، لابد من أن كلما كانت هناك فرصة للتيسير نأخذها. نعم. ثم ساق الحديث 30 بعد 100 وهو حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل، حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، في رواية البخاري ومسلم وتطاوعا ولا تختلفا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري اذهب أنت يا أبا موسى، فبعثه على اليمن. قال أبو موسى عليه رضوان الله ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد ذلك وأمرهما أن يعلم الناس القرآن، يحفظ الناس القرآن، وقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. طيب، قال في رواية البخاري فلما قدم عليه معاذ، يعني لما معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم على أبي موسى الأشعري، قال يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، وهذا كان من عادة العرب في التكريم والضيافة والتوقير، الضيف يلقى له وسادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألقى إليه وسادة من ليف، فألقى إليه وسادة ليجلس عليها، وإذا رجل عنده، يعني رجل عند أبي موسى الأشعري، موثق يعني مقيد. فقال معاذ ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، يعني رجل يهودي أسلم ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى يهوديته، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، ونحن نريده على الإسلام منذ شهرين، صار لنا شهرين نقنع فيه ونستتيبه ونريد أن يرجع الإسلام. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال أجلس، قال نعم، قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. 3 مرات يقول هذا، فأمر أبو موسى عليه الأشعري رضي الله عنه فقتل ذلك اليهودي المرتد. فلما قتل قعد أي معاذ رضي الله عنه فقال معاذ قضى الله ورسوله أن من رجع عن ديني فاقتلوه. طبعا هذا الحديث معروف، وحديث ابن عباس كذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن ديني فاقتلوه. ثم تذاكر القيام من الليل، طبعا معاذ بن جبل من الأفاضل وأبو موسى الأشعري من الأفاضل، فتذاكر كلاهما القيام من الليل. فقال أحدهما أي معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أنا أنام وأقوم حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو الله أن يصيبني على هذا. نعم. طيب هذا الحديث يعني له بقية كلام، لكن في رواية أخرى صحيحة، رواية مسلم بالذات، يعني عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف. مخلاف يعني إقليم، منطقة كبرى، يعني اليمن كأنها قسمين، طول عمر اليمن يعني شبه قسمين، يمن يا شمال ويمن جنوبي مثلا، ملاها مخلافان يعني إقليمان. فجعل أبا موسى على مخلاف ومعاذا على مخلاف آخر، واليمن مخلافان. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، هذا في هذا الإقليم وهذا في هذا الإقليم. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، كلما يلتقيان يسلمان. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى رضي الله عن الجميع، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، مربوطة يداه في عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس. هذا أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري دي لقبه، لكن اسمه عبد الله بن قيس. أيهم هذا؟ يعني ما شأن هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل عن بغلتي حتى يقتل. قال: إنما جاء به لذلك، إحنا أتينا به لنقتله، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل معاذ فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، يعني أكثر من قراءته بشكل دائم على قدر ما أستطيع، تفوق مثل الحليب الناقة يعني. قال: فكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، يعني إربي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما يحتسب قومتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث كل واحد على مخلاف، من في اليمن عبارة عن مخلافان، وهو الإقليم كما ذكرنا، هو الإقليم. نعم. وكانت جهة معاذ هي الجهة العليا إلى صوب عدن، وكان من عمله الجند قريبة من تعز، فتح الجيم والنون، وله بها مسجد مشهور إلى اليوم فعلا. وكانت جهة أبي موسى السفلى اللي فيها بقى صنعاء وغيره، الله أعلم. قوله: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، يعني طبعا بشرا ولا تنفرا هذا من باب المقابلة، وإلا بشرا المفروض تقول بشرا ولا تنذرا، أن يعني البشرى عكسها النذارة، لكن لا إشكال. فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة. نعم. طيب، والنذارة والإنذار لا ينفي، يعني الإنذار ليس هو التنفير، بالعكس التنفير ليس بالإنذار، بل التنفير بالشدة في إبلاغ الأمر، الشدة التي لم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا سار أحدهما في أرضه كان قريبا من صاحبه، أحدث به عهدا، كلما كان قريبا أي جدد به العهد لزيارته، كل ما يأتيهم يقترب من مكان الآخر يزوره. فهنا معاذ بن جبل زار أبا موسى رضي الله عنهما، فلما قدم عليه ألقى له سادة، قال: انزل، فإذا رجل عنده لا يعرف من هو اسمه، هو يهودي، ويهودي ومربوطة يداه إلى عنقه، فسألوا: أيم هذا؟ يعني مثل أيش هذا؟ فثم قيل: هذا يهودي أسلم ثم ارتد إلى اليهودية، وصار لنا شهرين نتكلم معه. فالمهم قال: لا أنزل حتى يقتل، فقتل. ثم قال معاذ: يا عبد الله، اللي هو عبد الله بن قيس اسمه أبي موسى الأشعري، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي ألازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء، حينا بعد حين، يعني مأخوذ من فواق الناقة، يقرأ شوية ثم يعمل ثم يقرأ وهكذا. من فواق الناقة هي تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا. فأتفوقه يعني أقرأه حينا بعد حين. وقد قضيت جزئي، قول معاذ قد قضيت جزئي يعني قضيت إربي، يعني قضيت راحتي في النوم، هو جزء للأجزاء، جزء للنوم وجزء للقراءة والقيام. نعم. وهو يحتسب نومته كما يحتسب قومته، لأن النوم فيها الراحة، وإذا قصد الإنسان بنومه أن يتقوى بعد ذلك على العبادة حصل الثواب، حصل الثواب. نعم. طيب. وكان أبو موسى الأشعري عالما فطنا حاذقا، وكان معاذ بن جبل طبعا معلوم سبق العلماء برتوة، هو أعلم الناس بالحلال والحرام. وكان أبو موسى عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر رضي الله عنه، ثم اعتمد عليه عثمان، ثم علي رضي الله عنهما، لكن الخوارج والروافض يطعنون فيه وينسبونه للغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في قضية التحكيم بصفين. فقال ابن العربي المالكي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك. غاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم، لما شهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين، وآل الأمر إلى ما آل إليه من فتن وأشياء من هذا القبيل. فأبو موسى الأشعري لم يكن غافلا، هو القصة التي يسوقها الشيعة وأهل الضلالة، أن أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، عمر بن العاص اتفق مع أبي موسى الأشعري، قال: أنت تخلع عليا وأنا أخلع معاوية ونرد الأمر إلى كبر الصحابة. فاتفق على ذلك، ولما بدأ الكلام قال أبو موسى: أنا أخلع عليا. فقال عمرو بن العاص: وأنا أثبت معاوية. فخدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري. هذا كلام باطل غير صحيح، ولكن كتب السير مليئة بمثل هذه الأشياء، والإخوان يقولونها، وسيد قطب وغيرها، وسيد قطب يسب عمرو بن العاص ويعتبره مخادعا مراوغا والعياذ بالله. لكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث، وهذا كذب، هذا كذب. وإنما كما ذكرنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رد الأمر إلى أكابر الصحابة، ولم يعزل عليا رضي الله عنه، ولم يقل عزلت عليا رضي الله عنه. وهذا كان التحكيم بصفين، وقد استفدنا في شرحه في العواصم من القواصم. فليس عمرو بن العاص رضي الله عنه مخادعا، وليس أبو موسى الأشعري من أهل الغفلة، هذا كذب، فليس من أهل الغفلة أبدا، ولا من أهل الضلال أبدا. نعم، بل هو من أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في علمه وفقه وتلاوته للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع تلاوته للقرآن، وقال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وزائد أنه في ولايته على اليمن كان من أعظم الناس ولاية، وكل الصحابة كانوا يثقون فيه، ويكفي ثقة الخلفاء الراشدين الأربعة فيه بعد ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فطبعا لا يلتفت إلى كلام الخوارج، ولأن الخوارج طبعا كفروا عليا ومعاوية رضي الله عن الجميع، ولا يلتفت إلى كلام الروافض، ولا يلتفت إلى كلام جماعات الإخوان، فكلهم جهلة. وسيد قطب كان من الخوارج، بل كان رأسا من رؤوس الخوارج، وقد حكم على كثير من الصحابة بالكفر، ومنهم بنو أمية، ومنهم وطبعا طعن في عثمان رضي الله عنه. فلا يلتفت إلى كلام هؤلاء أبدا. فالمهم انتهى الأمر بهذا. المهم أن هذا الدين مبني على التيسير، ولذا ساق في الحديث 131 بعد 100 وألف، وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهناك رواية: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فهذا كله من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، كما قال لأبي موسى ومعاذ فيما سبق: يسرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهم قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. فهذا الحديث العظيم مثل الذي قبله فيه الأمر بالتبشير بفضل الله وبعظيم ثوابه وبجزيل عطائه وبسعة رحمته، وفيه النهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد، نعم مجملا وليس مفصلا، وفيه تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد على الناس، وكذلك ترك التشديد على من قارب البلوغ من الصبيان، نعم، وأما من بلغ، وكذلك ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، لابد من التلطف بهم جميعا، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وكانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه. يعني إنسان يسلم أو إنسان كان عاصي وتاب نسهل عليه، وكانت عاقبته غالبا الإقبال على الطاعة. أما متى عسرنا عليه فهذا قد لا يعني قد ينصرف مرة أخرى أو يرجع إلى الضلال مرة أخرى. وهذا أيضا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية، كما كان معاذ وأبو موسى كان مشتركين في ولاية بالرفق والتطاوع والتشاور، لأن أغلب المصالح لا تتم إلا بالاتفاق، أما إذا حصل الاختلاف فتضيع المصالح. وفي وصية الإمام للولاة بالتيسير وعدم التنفير، خصوصا إن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى، وهو يذكرهما فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، فلما بعثهم إلى اليمن قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فهذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الميسرين. ثم إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله في اللؤلؤ والمرجان نبدأ باب تحريم الغدر. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في كتاب الجهاد. والجهاد ذروة سنام الإسلام كما هو معلوم، ولكن يبدو أن المصنف هنا يعني أتى بشيء منه، وربما قسم الفوائد على أبواب. المهم بدأ بباب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. العنوان جواز الإغارة على الكفار، يعني جواز الهجوم المباغت المفاجئ على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة، من غير أن ننذرهم، يعني الهجوم المباغت بدون إنذار على الكفار. ثم ساق الحديث الرقم 29 بعد 100 والألف، الحديث 29 بعد 100 والألف، 1129، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، وكان عبد الله بن عمر في ذلك الجيش. ساق الحديث المتفق عليه عن غزوة بني المصطلق والتي هجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إنذار على بني المصطلق. طيب، ما يعني ما مسألة الهجوم بدون إنذار؟ يعلم أن الأصل أن دم الآدمي معصوم، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية، وكان الله سبحانه يمنع المؤمنين من قتل الكافر. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن قتل الكفار، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أمر بالقتل بعد، يعني لم يصدر لي الأمر بقتل الكفار بعد. والقبطي الذي قتله موسى صلى الله عليه وسلم كان معصوما، وطبعا موسى عليه السلام لم يكن يقصد قتله، بل كان موسى عليه السلام محسنا في نصرة أخيه المسلم على ذلك القبطي، وكذه موسى فقضى عليه وما كان يريد قتله يعني. ولذا موسى عليه السلام استغفر وقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ودم الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة في زماننا، هؤلاء دماؤهم معصومة لأن لم تبلغهم الدعوة، فإن موسى عليه السلام اعتبر ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، وهذا من ورعه وتقوى. ولأن بلوغ الدعوة استتابة عامة من كل كفر، يعني بلوغ الدعوة للكفار هو نوع من الاستتابة للكفار، فلا يجاز أو لا يجوز قتل كافر حتى يستتاب، فإن قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أنذرهم أولا قبل قتالهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذا معنى الاستتابة التي نتكلم عنها. وأنا أنقل طبعا كلام النووي وكلام حافظ بن حجر رحمهم الله. فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة. طبعا هنا المقصود قول الله عز وجل، المقصود هنا قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال النووي وابن حجر: لحديث بريدة الطويل الذي أخرجه مسلم بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغزو الكفار، فقال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، يعني لا تهاجم عليهم مباشرة قبل أن تدعوهم إلى ثلاث خصال، ثلاث أشياء. طبعا المقصود بها إلى أن قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا الحمد لله هم إخواننا، فإن لم يستجيبوا يدعوهم إلى الجزية، فإن قبلوا فالحمد لله يكف عنهم ويأخذونهم الجزية، فإن لم يقبلوا لا هذا ولا ذاك فليتوكل على الله وليقاتلهم ويكون قد أنذرهم. قال إلى أن قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ونحن إذا لقينا عدونا دعوناه إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى استعنا بالله وقاتلناه. وأما إذا استفاضت الدعوة وعلم بها القاصي والداني وتحققنا ذلك أخذناهم على كل حال، الدعوة انتشرت والمعلومة وصلت لهم من كل وجه، كل وجه خلاص كده انتهى. فقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، الحديث الذي نتكلم عنه هذا، غارون يعني وهم لا يعلمون، فقتل مقاتلتهم يعني قتل الرجال وسبى نساءهم وذراريهم، متفق عليه من حديث ابن عمر. وهذا لا يكون إلا بعد المفاصلة التامة بين الحزبين والتميز بين الدارين، دار الكفر ودار الإسلام، وإن لم تنع قتالهم، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك منكم. وقال ابن القيم في زاد المعاد أثناء كلامه على مراتب الجهاد، وهي طبعا المراتب الأربعة: جهاد الدعوة، وجهاد الدفع، وجهاد من يلينا من الكفار، ثم جهاد الكفار عامة: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الجهاد والهجرة إلا بالإيمان. وأما اشتراط المفاصلة فلمنع الله المؤمنين من قتال أهل مكة، لأن ثمة مانع يمنع من القتال وهو وجود رجال ونساء طبعا مستضعفين من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان لا يمكن أن يلان لهم أذى. لو كان المسلمون القلة الموجودة وسط الكافرين في مكان متميز عن الكفار نهجم على الكفار، لأن أمنا ألا يؤذى المسلمون، لكن المسلمون مختلطون بالكفار، فبالتالي كيف؟ قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، إلى أن قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا يعني لو تميزوا وابتعدوا عن الكافرين في مكان منفصل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعلل بعدم التزايل الذي هو معنى التميز والمفاصلة، فلابد أن ننتبه لهذا الأصل، لأن خلقا كثيرا من الناس في مسألة قتال الكفار وجهادهم قد يغيب عنهم هذا الأصل. طيب، ما هي غزوة بني المصطلق التي أشار إليها الحديث؟ غزوة بني المصطلق تمت في شعبان في العام السادس من الهجرة، وهي غزوة يعني ليست طويلة في تفاصيلها ولكنها مهمة جدا من الناحية العسكرية، وحدثت فيها أحداث مهمة جدا، وكان المنافقون فيها أيضا قد خرجوا وكادوا للمسلمين فيها، وصدرت منهم الكلمات السيئة مثل قول عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وحدثت فيها أيضا حادثة الإفك. لكن نحن نتكلم عن الغزوة لأن الذي يهمنا هنا هو مسألة الهجوم بدون إنذار. طيب، في شعبان سنة 6 من الهجرة كان الأخبار وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب الأسلمي ليتحقق من هذا الخبر، فذهب بريدة ولقي رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد له الخبر وأنهم جمعوا وأنهم يريدون السير لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر ندب الصحابة، يعني أهاب بالصحابة أن يخرجوا وأسرع في الخروج، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزات قبلها. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي، نعم. وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا يعني جواسيسا ليأتي بخبر الجيش الإسلامي، فيعني هو جاسوس واحد أرسل جاسوسا ليتبين خبر الجيش الإسلامي، فالمسلمون ألقوا على هذا الجاسوس القبض وقتلوه. طيب، فالحارث بن أبي ضرار لما بلغه قتل الجاسوس هذا وبلغه مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الحارث بن أبي ضرار وخاف بنو المصطلق خوفا شديدا، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم وتفرق عنهم العرب الذين كانوا معهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، المريسيع اسم ماء من مياه بني المصطلق، يعني اسم منطقة فيها بئر ماء مشهور لبني المصطلق في ناحية قديد إلى الساحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل وتهيأ هو والمسلمون للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراوموا بالنبل ساعة، يعني رموا بني المصطلق بالنبل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، هجوم شامل، فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرارية والنعم والشاء. النساء معلوم خلاص، صارت النساء بني المصطلق جواري، والذراري يعني الأطفال، والنعم يعني الأنعام البقر والإبل وغيره، والشاء يعني الشياه الغنم. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتل عن طريق الخطأ، قتله رجل من الأنصار يظن أنه من العدو. نعم. طيب، على العموم هذا الكلام ذكره أهل السير وذكره ابن إسحاق في السيرة، لكن ابن القيم رحمه الله قال هو وهم، لم يحدث قتال ولا شيء، أغار النبي صلى الله عليه وسلم على الماء ولم يجد أحدا فسبى الذراري والأموال كما في الصحيح. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فسبى، الحديث اللي ذكرناه هو الحديث 29 بعد 100 وألف، هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم في غفلة، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جوارية ابنة الحارث بن أبي ضرار، يعني بنت رئيس بني المصطلق، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي هو في الصحيح، وما في الصحيح هو الصحيح، ما في الصحيح هو الصحيح. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، يعني ثابت بن قيس هي أرادت تشتري نفسها منه، تدفع أقساطا وتشتري نفسها منها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الثمن الأقساط وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت أما للمؤمنين. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا عندنا؟ فهذا طبعا من يعني إكرام المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولأصهار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. هذا الدين يسر، لابد من أن كلما كانت هناك فرصة للتيسير نأخذها. نعم. ثم ساق الحديث 130 بعد 100، وهو حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل، حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، في رواية غير البخاري ومسلم، وتطاوعا ولا تختلفا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري اذهب أنت يا أبا موسى، فبعثه على اليمن. قال أبو موسى عليه رضوان الله ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد ذلك، وأمرهما أن يعلم الناس القرآن، يحفظ الناس القرآن، وقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. طيب، قال في رواية البخاري فلما قدم عليه معاذ، يعني لما معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم على أبي موسى الأشعري، قال يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، وهذا كان من عادة العرب في التكريم والضيافة والتوقير، الضيف يلقى له وسادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألقى إليه وسادة من ليف، فألقى إليه وسادة ليجلس عليها، وإذا رجل عنده، يعني رجل عند أبي موسى الأشعري، موثق يعني مقيد. فقال معاذ ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، يعني رجل يهودي أسلم ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى يهوديته، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، ونحن نريده على الإسلام منذ شهرين، صار لنا شهرين نقنع فيه ونستتيبه ونريد أن يرجع الإسلام. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال أجلس، قال نعم، قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، 3 مرات يقول هذا. فأمر أبو موسى عليه الأشعري رضي الله عنه فقتل ذلك اليهودي المرتد. فلما قتل قعد أي معاذ رضي الله عنه، فقال معاذ قضى الله ورسوله أن من رجع عن ديني فاقتلوه. طبعا هذا الحديث معروف، وحديث ابن عباس كذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. ثم تذاكر القيامة من الليل، طبعا معاذ بن جبل من الأفاضل وأبو موسى الأشعري من الأفاضل، فتذاكر كلاهما القيامة من الليل، فقال أحدهما أي معاذ أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أنا أنام وأقوم حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله أن يصيبني على هذا. نعم. طيب هذا الحديث يعني له بقية كلام، لكن في رواية أخرى صحيحة، هذه رواية مسلم بالذات يعني، عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. مخلاف يعني إقليم، منطقة كبرى، يعني اليمن كأنها قسمين، طول عمر اليمن يعني شبه قسمين، يمن يا شمال ويمن جنوبي مثلا، ملاها مخلافان يعني إقليمان. فجعل أبا موسى على مخلاف ومعاذا على مخلاف آخر، واليمن مخلافان. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، هذا في هذا الإقليم وهذا في هذا الإقليم. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، كلما يلتقيان يسلمان. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى رضي الله عن الجميع، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يده إلى عنقه، مربوطة يده في عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، هذا أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري دي لقبه لكن اسمه عبد الله بن قيس، أيهم هذا؟ يعني ما شأن هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل عن بغلتي حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، إحنا أتينا به لنقتله، فانزل. قال: ما أنزل، ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل معاذ فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، يعني أكسب من قراءته على بشكل دائم على قدر ما أستطيع، تفوق مثل الحليب الناقة يعني. قال: فكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، يعني إربي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما يحتسب قومتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث كل واحد على مخلاف، من في اليمن عبارة عن مخلافان، وهو الإقليم كما ذكرنا هو الإقليم. نعم. وكانت جهة معاذ هي الجهة العليا إلى صوب عدن، وكان من عمله الجند قريبة من تعز، فتح الجيم والنون، وله بها مسجد مشهور إلى اليوم فعلا. وكانت جهة أبي موسى السفلى اللي فيها بقى صنعاء وغيره، الله أعلم. قوله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، يعني طبعا بشرا ولا تنفرا هذا من باب المقابلة، وإلا بشرا المفروض تقول بشرا ولا تنذرا، يعني البشرى عكسها النذارة، لكن لا إشكال. فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة. نعم. طيب، والنذارة والإنذار لا ينفي، يعني الإنذار ليس هو التنفير، بالعكس التنفير ليس بالإنذار، بل التنفير بالشدة في إبلاغ الأمر، الشدة التي لم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا سار أحدهما في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، كلما كان قريبا أي جدد به العهد لزيارته، كل واحد يقترب من مكان الآخر يزوره. فهنا معاذ بن جبل زار أبا موسى رضي الله عنهما، فلما قدم عليه ألقى له سادة قال: انزل. فإذا رجل عنده لا يعرف من هو اسمه، هو يهودي، ويهودي ومربوطة يداه إلى عنقه، فسأل: أيم هذا؟ يعني مثل أيش هذا؟ فثم قيل: هذا يهودي أسلم ثم ارتد إلى اليهودية، وصار لنا شهرين نتكلم معه. فالمهم قال: لا أنزل حتى يقتل، فقتل. ثم قال معاذ: يا عبد الله، اللي هو عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي ألازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء، حينا بعد حين، يعني مأخوذ من فواقي الناقه، يقرأ شويه ثم يعمل ثم يقرأ وهكذا. من فواقي الناقه هي تحلب ثم تترك ساعه حتى تدر ثم تحلب هكذا، فأتفوقه يعني أقرأه حينا بعد حين. وقد قضيت جزئي، قول معاذ قد قضيت جزئي يعني قضيت إربي، يعني قضيت راحتي في النوم، هو جزء للأجزاء، جزء للنوم وجزء للقراءة والقيام. نعم. وهو يحتسب نومته كما يحتسب قومته، لأن النوم فيها الراحة. وإذا قصد الإنسان بنومه أن يتقوى بعد ذلك على العبادة حصل الثواب، حصل الثواب. نعم. طيب. وكان أبو موسى الأشعري عالما فطنا حاذقا، وكان معاذ بن جبل طبعا معلوم سبق العلماء برتوة، هو أعلم الناس بالحلال والحرام. وكان أبو موسى عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به. ولذلك اعتمد عليه عمر رضي الله عنه، ثم اعتمد عليه عثمان، ثم علي رضي الله عنهما. لكن الخوارج والروافض يطعنون فيه وينسبونه للغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في قضية التحكيم بصفين. فقال ابن العربي المالكي وغيره، والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك. غاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم، لما شهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين، وآل الأمر إلى ما آل إليه من فتن وأشياء من هذا القبيل. فأبو موسى الأشعري لم يكن غافلا، هو القصة التي يسوقها الشيعة وأهل الضلالة، أن أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، عمر بن العاص اتفق مع أبي موسى الأشعري، قال أنت تخلع عليا وأنا أخلع معاوية ونرد الأمر إلى كبر الصحابة، فاتفق على ذلك. ولما بدأ الكلام قال أبو موسى أنا أخلع عليا، فقال عمر بن العاص وأنا أثبت معاوية، فخدع عمر بن العاص أبا موسى الأشعري. هذا كلام باطل غير صحيح، ولكن كتب السير مليئة بمثل هذه الأشياء، والإخوان يقولونها، وسيد قطب وغيرها، وسيد قطب يسب عمرو بن العاص ويعتبره مخادعا مراوغا والعياذ بالله. لكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث، وهذا كذب، هذا كذب. وإنما كما ذكرنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رد الأمر إلى أكابر الصحابة، ولم يعزل عليا رضي الله عنه، ولم يقل عزلت عليا رضي الله عنه، وهذا كان التحكيم بصفين. وقد استفدنا في شرحه في العواصم من القواصم، فليس عمرو بن العاص رضي الله عنه مخادعا، وليس أبو موسى الأشعري من الأهل الغفلة، هذا كذب، فليس من أهل الغفلة أبدا، ولا من أهل الضلال أبدا. نعم، بل هو من أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في علمه وفقهه وتلاوته للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع تلاوته للقرآن، وقال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وزائد أنه في ولايته على اليمن كان من أعظم الناس ولاية، وكل الصحابة كانوا يثقون فيه، ويكفي ثقة الخلفاء الراشدين الأربعة فيه بعد ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فطبعا لا يلتفت إلى كلام الخوارج، ولأن الخوارج طبعا كفروا عليا ومعاوية رضي الله عن الجميع، ولا يلتفت إلى كلام الروافض، ولا يلتفت إلى كلام جماعات الإخوان، فكلهم جهلة. وسيد قطب كان من الخوارج، بل كان رأسا من رؤوس الخوارج، وقد حكم على كثير من الصحابة بالكفر، ومنهم بنو أمية، ومنهم وطبعا طعن في عثمان رضي الله عنه، فلا يلتفت إلى كلام هؤلاء أبدا. فالمهم انتهى الأمر بهذا، المهم أن هذا الدين مبني على التيسير، ولذا ساق في الحديث 31 بعد 100,000، وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهناك رواية يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فهذا كله من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، كما قال لأبي موسى ومعاذ فيما سبق: يسرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهم قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. فهذا الحديث العظيم مثل الذي قبله فيه الأمر بالتبشير بفضل الله وبعظيم ثوابه وبجزيل عطائه وبسعة رحمته، وفيه النهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد، نعم مجملا وليس مفصلا، وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد على الناس، وكذلك ترك التشديد على من قارب البلوغ من الصبيان، نعم، وأما من بلغ وكذلك ومن بلغ ومن تاب من المعاصي لابد من التلطف بهم جميعا، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وكانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، يعني إنسان يسلم أو إنسان كان عاصي وتاب سهل عليه، وكانت عاقبته غالبا الإقبال على الطاعة. أما متى عسرنا عليه فهذا قد لا يعني قد ينصرف مرة أخرى أو يرجع إلى الضلال مرة أخرى. وهذا أيضا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية، كما كان معاذ وأبو موسى كان مشتركين في ولاية بالرفق والتطاوع والتشاور، لأن أغلب المصالح لا تتم إلا بالاتفاق، أما إذا حصل الاختلاف فتضيع المصالح. وفي وصية الإمام للولاة بالتيسير وعدم التنفير، خصوصا إن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى، وهو يذكرهما فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، فلما بعثهم إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فهذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الميسرين. ثم إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله في اللؤلؤ والمرجان نبدأ باب تحريم الغدر. بارك الله فيكم.